ويحيون بكتاب الله أهل العمى ويدلونهم على التقى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هم للناس كالنجوم في السماء يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبهات، كما يهتدى بالنجوم في الظلمات الحالكات والطرق المهلكات، ويحرسون الشريعة من سهام الشياطين، شياطين الإنس والجن الملبسين والمفسدين، كما تحمي النجوم السماء من مسترقي السمع والمردة الشياطين. فهم فخر الشريعة وزينة الدين، كما كانت النجوم زينة للسماء وأنسا للمسافرين. فهم مصابيح الدجى وأهمة الهدى وحجة الله في أرضه، وورثة الأنبياء والقائمون على وحيه. فهم غيظ الشيطان وركيزة الإيمان وقوام الأمة، وهم الساهرون على حراسة الحق الناشرون له، المعارضون للباطل والمحاربون له، المتحملون في هذا السبيل كل أذى ومشقة، يصلحون ما فسد ويقومون ما عوج، ويدعون إلى الطريق المستقيم طريق النجاة والسلامة، غير هيابين ولا وجلين، ولا يخافون في الله لومة لائم. ولذلك شرفهم الله بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يسكتون عن حق وجبت إذاعته، ولا يكتمون مما أنزل الله حكما شرعيا، لأنهم آمنوا بقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. رفع الله مكانتهم وقرن شهادته بشهادتهم، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهم أهل الفضائل والمكاسب الذين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم بقوله: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن الحديث عن العلماء أيها الإخوة والأخوات ليبعث الرهبة في النفس، لأننا نتحدث في الحقيقة عن ورثة الأنبياء. وإذا مات عالم انثلمت ثلمة في الإسلام حتى يخلف الله في الأمة غيره. وقد فجعنا وفجع المسلمون بوفاة أحد ورثة الأنبياء في هذا الزمان، وهو الشيخ الفقيه الزاهد العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين رحمة الله عليه. ونحن نعلم بأن الموت نهاية كل حي، ولذلك لا بد أن نعكف على علوم العلماء وأخبارهم، وليس المقصود إثارة الأحزان ولا تقليب المواجع، ولكن الاقتداء والاستفادة والتعلم من علومهم والتشبه بسيرتهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هذا الشيخ رحمه الله الذي أفنى عمره في تعليم الناس وقضى نحو من 50 سنة يعلم دين الله، فقد ولد في 27 من شهر رمضان في 1347، وقد نبغ في العلم منذ صغره حتى حصل المتوسطة والثانوية والجامعة في أقل من 6 سنين، وزامل عددا من أهل العلم في الدراسة على شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فكان هو والشيخ عبد الله البسام يحفظان المتون معا، ويسرد كل واحد منهما على الآخر ما حفظه من المتون. فحدثني الشيخ عبد الله أن هذه المراجعة في القرآن وغيره كانت بينهما أيضا، فعند مراجعتهما للقرآن يبدأ الأول بالختمة فيقرأ ثمنا، ثم يقرأ الآخر الثمن الذي يليه، وهكذا حتى إذا انتهت الختمة بدأ ختمة جديدة، لكن من بدأ أولا يبدأ ثانيا، ومن كان ثانيا بدأ أولا، حتى يكون كل منهما قد قرأ القرآن كله. فهذه طريقة في المراجعة القرآن يستفيد منها الحفاظ. وقد صبر الشيخ رحمه الله تعالى عالما ومتعلما، فأما عن صبره معلما فسيأتي، وأما صبره متعلما أما عن صبره معلما فسيأتي وأما صبره متعلما فلا بد أنه قد صابر نفسه كثيرا حتى وصل إلى ما وصل إليه. وقد حدثني أحد أولاد شيخه عبد الرحمن أن الشيخ محمدا كان يمشي مع شيخه عبد الرحمن السعدي حتى في طريقه إلى الدعوات التي يدعى إليها شيخه، يسأله ويأخذ عنه إلى أن يصل إلى باب بيت صاحب الدعوة، ثم قد يدخل معه وقد يرجع. وقد تأثر الشيخ محمد بشيخه عبد الرحمن جدا، وسمعت له رؤيا في شيخه فسألته عنها في أحد مواسم الحج، فقلت: ذكر أنكم رأيتم شيخكم عبد الرحمن السعدي رحمه الله في المنام، وأنكم سألتموه: ما أكثر ما نفعك عند الله؟ فقال: حسن الخلق. فهل هذه الرؤيا صحيحة؟ فقال: نعم. وقد اهتم الشيخ بالحفظ جدا، وهذا الذي نفعه كثيرا، وهذه وصيته لطلاب العلم. كان يقول: قرأنا كثيرا فلم يبق معنا إلا ما حفظنا. قرأنا كثيرا ولكن لم يبق معنا إلا ما حفظنا. وكان يوصي بحفظ المتون والقواعد في الفنون المختلفة. وفقه الشيخ الكتاب والسنة، ولم يكن شيخا متعصبا لمذهب ولا أسيرا لعبارات معينة. والأمر كما بينه شيخه عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما قال: ليس العالم من حفظ مختصر خليل ولا متن الخرق، ولكن العالم من فقه الكتاب والسنة. وأما عن عبادة الشيخ رحمه الله، فإنه كان ينام بعد العشاء بحسب الأحوال، فإذا جاءت الساعة الثانية ليلاً استيقظ تلقائياً بغير منبه. وقال أحد من كان معه من مرافقيه أنهما قد رجعا مرة من دعوة من الدعوات كاللين متعبين في وقت متأخر من الليل، فاضطجعا في الساعة الواحدة ليلاً. قال: فانتبهت فجأة من النوم في الساعة الثالثة ليلاً لأجد الشيخ قائماً يصلي، وكان رحمه الله تعالى مداوماً على العمل، عاملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه. فكان مثلاً لا يترك صيام 3 أيام من كل شهر، وإن كان مسافراً قضاها بعد سفره. ولما صار يذهب إلى مكة للعبادة والتدريس لم ينقطع عن ذلك، عن هذه العادة في التدريس والذهاب إلى مكة في رمضان حتى في السنة التي توفي فيها. ولما رتب الدروس لطلاب العلم لم ينقطع عن ذلك، ولم تتوقف الدروس إلا فيما ندر، وهذا مما رغب طلبة العلم فيه، بينما ينقطع كثيرون عن دروسهم التي بدأوها. فكثير من الطلاب يبدأون دروساً مع بعض المشايخ فيتحمسون في البداية ثم ينقطعون وسط الطريق، بل بعض المعلمين قد يفتح دروساً ثم سرعان ما يغلقها. والقضية أنه لا تنال الإمام في الدين بالراحة، بل لا بد من السعي والعمل. وكان رحمه الله مداوماً على قراءة ورده من القرآن باستمرار، يقرأه وهو ماش إلى الصلاة، ولا يقبل أن يقاطعه أحد أبدا. وإذا اضطر إلى كلام صاحب ضرورة أثناء ورده ووصل إلى المسجد ولم يتم ورده، وقف عند باب المسجد لا يدخل لإقامة الصلاة، حتى ينهي ورده وهو واقف، حتى لربما استغرب من رآه واقفا لماذا هو واقف وليس معه أحد، والحقيقة أنه يتم ورده الذي عليه رتبه لنفسه في هذا المشوار. وكان صاحب زهد في الدنيا، ليس من أهل العقارات ولا الأموال، وما يأتيه من الرواتب ينفقه على أهله، وقد أعطي سيارة جديدة فلم يستعملها حتى علاها الغبار فسحبت من أمام بيته، وأعطي بيتا كبيرا فوهبه لطلبة العلم، وسيارته قديمة من موديل الثمانينات، ومن تأمل غترته وبشته ونعاله عرف أنه من أهل الزهد. وكان صاحب ورع، فيفتي بجواز أشياء لأنه ترجحت لديه إباحتها، ولكنه قد لا يستعملها ورعا كالكحول، وقد أخبر أنه لا يضع الطيب الذي فيه كحول، ولكنه قد يستعمله في تعقيم الجروح. ومن قصص ورعه أن الكلية التي كان يدرس فيها قد وكلته أو كلفته مرة بعمل منهج دراسي للطلاب، ومقابل هذا العمل خففوا عنه شيئا من نصابه التدريسي، فلما أتم المنهج ووضعه وقدمه أعطي مكافأة مقابل وضع المنهج تعطى لأي شخص يضع منهجا للجامعة، فرفض أخذ المكافأة، فأبى الذي أعطاه إياها أن يقبلها، فذهب إلى مدير الجامعة فأصر عليه المدير أن يقبلها فرفض، فقال هذا جرت به العادة بإعطائه لمن ألف مؤلفا للجامعة، فقال إنني قد أخذت مقابل هذا تخفيف النصاب التدريسي، فكيف آخذ هذه المكافأة، لا تصح لي. وعندما حاول معه بأن يأخذها ويتصدق بها رفض ذلك أيضا، لا يأخذها، وأصر على إرجاعها فرجعت. ومن احتياطه لأموال المسلمين أنه سلم مرة رئيس جمعية خيرية كيسا فيه مبلغ كبير من النقود تبرع من صدقات المسلمين، ثم لما خرج ذاك لحقه الشيخ إلى السيارة يمشي خلفه حتى أدركه، فقال انتبه إن في الكيس نصف ريال، فخاف أن يضيع هذا النصف الريال في زحمة هذه الأموال، فكان من استشعاره للأمانة أن ينبه عليه، وكان متواضعا لا يأنف أن يركب أي سيارة مهما كانت قديمة، بل ركب سيارة مرة ونزل يدفع مع صاحبها لما تعطلت. وكان إذا دخل البلد بدأ بالمسجد قبل بيته اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة دخل في الليل والمساجد مغلقة فجعل يذهب من مسجد إلى آخر حتى وجد واحدا مفتوحا فصلى فيه ركعتين قبل أن يذهب إلى بيته تطبيقا للسنة. وكان يتلطف مع الأطفال ويداعبهم، وأول سؤال يسأله للطفل إذا سلم عليه كم تحفظ من القرآن، وكان لا يرضى أن يقال له العلامة، وإذا سجل أمر أن يحذف من الشريط. وفي أحد اللقاءات الشهرية قال له أحد الحاضرين يا شيخ إني قد اغتبتك فاجعلني في حل، فقال ومن أنا حتى لا أغتاب وأنت في حل. وكان يقرب الفراشين الذين كانوا يخدمون المسجد ويتحدث معهم ويجعلهم خلفه في الصف. واستأذن بعض الشباب مرة بقراءة أبيات من الشعر نظمها في مدح الشيخ رحمه الله، فقاطعه مرارا معترضا على مدحه وطلب تغيير تلك الكلمات التي ورد فيها المدح، وكلما سمع مدحا اعترض عليه وقاطع وأوقف ذلك المتكلم، حتى قال له المتكلم لا يصلح هذا يا شيخ، فإما أن أقرأ ما كتبت أو أتوقف. فقال الشيخ: توقف أحب إلي، ولم يرضى بهذا المديح. وكانت الكلمات التي قالها ذلك الشخص أمام الشيخ في قصيدة تلاها عليه: يا أمتي، إن هذا الليل يعقبه فجر وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب، والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتشر. بصحوة بارك الباري مسيرتها نقية، ما بها شوب ولا كدر، ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا، بمثله يرتجى التأييد والظفر. فقاطعه وقال: أنا لا أوافق على هذا المدح، لأني لا أحب أن يربط الحق بالأشخاص. كل شخص يأتي ويذهب، فإذا ربطنا الحق بالأشخاص معناه أن الإنسان إذا مات فقد ييأس الناس من بعده. فأقول: إذا كان بإمكانك أن تغير البيت الأخير بقولك: ما دام منهاجنا نهج الأولى سلف، بمثلها يرتجى التأييد والظفر، فهذا طيب. أنا أنصحكم من الآن وبعد الآن ألا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال، أولا لأنهم قد يضلون. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وثانيا: إنه سيموت، وليس فينا أحد يبقى أبدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وثالثا: أنه ربما يغتر إذا رأى الناس يبجلونه ويكرمونه ويلتفون حوله، وربما ظن أنه معصوم ويدعي لنفسه العصمة، وأن كل شيء يفعله فهو حق، وكل طريق يسلكه فهو مشروع، ولا شك أنه يحصل بذلك هلاكه. ولهذا امتدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك، وأنا أشكر الأخ على ما يبديه من الشعور نحوي، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنه أو أكثر، ولكن لا أحب المديح. وهذه القصة تسمعها في تسجيلات لقاء الباب المفتوح. ومرة كان خارجا من الحرم، والناس حوله قد ازدحموا عليه يسألونه، وواحد يشق الطريق أمامه ويبعد الناس من أمام الشيخ يمينا وشمالا. فقال له الشيخ: كف عن هذا، لا تزد الطين بلة. قال: فلم أفقه في البداية ماذا قصد، ولكنني عرفت بعد ذلك أنه يريد أنني الآن في فتنة والناس حولي من الخلف، وأنت تريد أن تزيد الفتنة وتزيد الطين بلة بتأخير الناس وإبعادهم من الأمام. وقد صبر الشيخ رحمه الله معلما، فدرس قريبا من 50 سنة، وكان قبل أن يشتهر مواظبا على التدريس مهما كان عدد الحضور، حتى إنه كان لا يحضر عنده في بعض الأوقات إلا 4 أشخاص، وأحيانا يغيب نصفهم. ومرة جاء الشيخ إلى مكان الدرس فلم يجد إلا كتابا وضعه أحد الطلاب في مكان الحلقة، فلما رأى الشيخ ذلك توجه إلى المحراب وفتح مصحفا وقعد يقرأ، ثم رجع الطالب فوجد الشيخ يقرأ في المحراب والكتاب في مكانه، فاستحيا أن يقول: إنني جئت، فأخذ كتابه وانصرف. وبعض المشايخ الأفاضل جلس ومعه واحد، وكان يبتغي ثالثا فلم يجد، وكان هناك براد شاي فأخذه ووضعه، قال: أنا وأنت هذا الثالث، ودرس. وظل الشيخ رحمه الله مصابرا حتى فتح الله عليه، فصار يجلس في حلقته نحو من 500 طالب، وفي درسه في الحرم ومحاضراته الخارجية أضعاف هؤلاء، وصبر على الإفتاء في شتى المجالات، بل رتبت الدروس والمحاضرات بالهاتف لأنحاء من العالم وأقاصي المعمورة ومساجد في الداخل والخارج. وأما رعايته لطلابه فيضرب بها المثل، وكان يكلف بعضهم بمراجعة الأحاديث أو تحرير بعض المسائل وينظر في ذلك كله ويتابعه، بل كان يجعل بعضهم يدرس بعض المبتدئين. وقد سعى الشيخ رحمه الله إلى توفير إسكان للطلاب المتزوجين وغير المتزوجين، وهيأ لهم داخل السكن مكتبة تضمنت سائر أنواع الفنون، وكان حريصاً على تمرين طلابه على إلقاء الكلمات، وذلك في كل ليلة جمعة بعد المغرب وقبل الدرس. وكان حريصاً عليهم، فإذا مرض أحدهم وأدخل المستشفى زاره فيه، وإذا صار الطالب المريض في مسكنه زاره في غرفته في العمارة المخصصة للعزاب إن كان عزباً، وفي شقته في عمارة المتزوجين إذا كان متزوجاً. وكان يتفقد طلابه ويعينهم، وخصوصاً بالشفاعات، وكم دخل طلاب الجامعة بسببه، وعولج أشخاص بسببه، وقضيت حاجات بتدخله وشفاعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، رواه البخاري، اشفعوا تؤجروا. وفي فصل الشتاء كان يعطي طلاب السكن أوراقاً بمبالغ مالية محولة على محلات معينة ليشتروا بها ملابس شتوية لأنفسهم ولأولادهم. وكان يتابع تلامذته أثناء الدرس حتى لا يشرد ذهن أحدهم فتضيع عليه الفائدة. وفي مرة رأى بعض تلامذته غير حاضر الذهن في الدرس فأوقفه وسأله: هل أنت فاهم لما أقوله؟ فقال الطالب: إن شاء الله. فقال الشيخ: هل على رأسك شماغ؟ فقال الطالب: نعم. فقال: لما لم تقل إن شاء الله؟ لكن لما كنت غير فاهم للدرس قلت إن شاء الله. وكان له مع طلابه رحلة في كل 3 شهور تقريبا يؤانسهم فيها ويقيم مسابقات لهم بنفسه، وسابقهم بعض المرات على الأقدام، ويخرج معهم إلى بعض المزارع المشتملة على أماكن للسباحة، وربما أمرهم أن يغطسوا هذا ويرموا هذا في الماء، ويختار من لا يحسن السباحة ليتعلم رغما عنه. ولما أعرب أحدهم عن شكه في قدرة الشيخ على السباحة أثبت له ذلك عمليا. وكان رحمه الله عالما مؤدبا لا يأذن لمن رفع يده الشمال في الدرس أن يجيب، ويأمر من دخل المجلس أن يصافح الأكبر سنا ثم من عن يمينه. ودخل المسجد رجل ومعه ولده المميز وهو لابس حذاء، فأراد الولد أن يسلم على الشيخ، فرفض الشيخ حتى يخرج الولد فيخلع نعاله خارج المسجد ثم يأتي ليسلم، ففعل الولد فسلم عليه الشيخ. فخاف الأب أن الولد قد نفر من المسجد أو من الشيخ فراقبه، قال: فصار الولد بعدها لا يمكن أن يدخل المسجد بحذائه. وكان للشيخ رحمه الله أدوار عالمية تمثلت في عدة جوانب، ومنها إلقاء الدروس الشهرية وغيرها عبر الهاتف لبعض المراكز الإسلامية في أقطار الأرض، واتصاله بالأوضاع المأساوية في بلاد المسلمين في البوسنة والهرسك، ودعمه للجهاد في الشيشان، وتوجيهه لبعض طلابه بالذهاب إلى الخارج للدعوة والتدريس، ومشاركته في إرسال الكتب والأشرطة، ومراسلة المستفتين من الخارج بكتاباته المدونة بخط يده. ولما سافر الشيخ إلى الخارج للعلاج حدثني الطبيب الذي كان معه، فقال: كان الشيخ لا يلقى كافراً في مستشفى أو سكن أو سيارة أجرة إلا قال لي، أي للطبيب: كلمه عن الإسلام، أدعوه إلى الإسلام، وهكذا. وكان صاحب دقة وعدل، صادق الوعد، محافظاً على وقته. وإذا قلت إنه يمر بالمكان الفلاني يومياً في الساعة الفلانية فإنه يمر منه في كل يوم في ذا في نف في الوقت نفسه، وإذا أعطى موعدا التزم به على كثرة مواعيده ومشاغله. وقد جربت ذلك معه في موعدين في الأسبوع مخصصة للرد على أسئلة المستفتين عبر الإنترنت، فيلتزم بالإجابة ويخبر بالتأجيل إذا حصل لظرف سفر ونحوه. وكان في الطريق إذا بدأ أول طالب في القراءة عليه تصبح له الأحقية في الوقت، فإذا تدخل سائل بسؤال استأذن الشيخ من القارئ قائلا: هل تأذن لي أن أجيبه؟ وكان متحريا للدقة والعدل. ومن أمثلة ذلك التصحيح وتقدير الدرجات، حتى لربما أعطى طالبا درجة من 45 وواحد من 80، فيراجع في ذلك فيقول: لا أستطيع أن أزيده فأظلم غيره، ولا أستطيع أن أنقصه فأظلمه. وكان حريصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في أحد المرات في مكة وفي أثناء رجوعه مر بأولاد يلعبون الكرة، فوقف بينهم ينصحهم ويوجههم للصلاة، فلعل بعضهم قابل ذلك بشيء من اللامبالاة والاستهزاء، فظل الشيخ واقفا وأمر من معه بأن يتقدموه، وهكذا بقي مصرا عليهم جالسا وسطهم، وتحمل ما جاءه من كلام سيء من أحد هؤلاء، فأصر أن يذهب هذا الشاب معه شخصيا. وفي النهاية لفض الموقف قالوا لصاحبهم: اذهب مع هذا الشايب. قصدهم أنهاء الموضوع في النهاية. فلما ذهب معه إلى شقته ودخل المسكن استأذن الشيخ من الشاب قليلا، فخاطب بعض من مع الشيخ ذلك الشاب وقال: هل تعرف الشيخ بن عثيمين من قديم؟ فكاد أن يغمى عليه من الصعقة وقال: ماذا قلت؟ من هذا الشيخ؟ فقال: هذا الشيخ، ألا تعرفه؟ فتأثر ذلك الشاب وبكى، فلما حضر الشيخ قبل رأسه وطلب منه المسامحة، فعلمه الوضوء والصلاة، وكانت استقامة ذلك الشاب على يد الشيخ رحمه الله، وكانت توبة من ذلك حصلت في ذلك الموقف. وقد اهتم الشيخ رحمه الله بأمور الجهاد، ومن ذلك جهاد المسلمين في بلاد البوسنة، وكان قد خصص من وقته ساعة أو أكثر في كل أسبوع لأمور الجهاد فيها، فيتصل به أهل الجهاد يفتيهم وينظر حاجتهم ويسمع أخبارهم ويستبشر بانتصاراتهم وينشرها. واتصلوا به مرة سألوه عن حكم قتل الخطأ، وأن أحد المسلمين قد قتل مسلما خطأ في الحرب، فماذا يجب على هذا القاتل خطأ؟ بعد الإجابة قال له: أما دية المقتول فعلي، وسأرسلها لكم إن شاء الله. وكان الشيخ رحمه الله ذا نشاط وقوة، يذهب إلى المسجد على قدميه، والمسافة كيلو ذهابا كيلو ورجوعا كيلو، ومقدار الزمن ربع ساعة. وكان أحيانا يذهب حافيا بدون نعال، وإذا كان هناك مطر أخذ معه مظلة. فقال الشيخ عبد الله بن جبرين لي مرة: هذا الرجل يمشي 10 كيلومترات يوميا من بيتي إلى المسجد ذاهبا وراجعا، وقد رأيته في المسعى مرة فمشيت معه أسأله وحوله بعض الشباب، فلما وصلنا العلم الأخضر جرى وجرينا فسبقنا كلنا، وكان مقاربا للسبعين. وكان رحمه الله مكرما للضيف، يعزم على من جاءه أن يبيت عنده أو أن يطعم عنده، وربما انتظر هذا الضيف إلى الساعة 12 ليلا حتى يأتي فيفتح له الباب من أول طرقة ليجد الضيف فراشا وماء وساعة منبه. ومن ملاطفته رحمه الله أنه كان كشيخه عبد الرحمن يهتم بالأولاد فيسلم عليهم ويبش لهم، وكان في طريقه بين البيت والمدرسة، بين البيت والمسجد مدرسة ابتدائية، فإذا مر بها وقت خروج الطلاب سلم عليهم ومازحهم. فجاء مرة طفل فقال: يا شيخ أجب لي على أسئلة هذه المسابقة. فقال: أجيب، لكن إذا فزت تعطيني النصف. وجاء مرة طفل فاخترق حلقة الشيخ والطلبة، وكذلك تخطى الرقاب، وجعلوا يتعجبون ماذا يريد، حتى وصل إلى الشيخ فقال له ببراءة الأطفال: أريد ريالا جديدا. فلم يتردد الشيخ بإعطائه، وكانت ملحة وترويحا للطلاب. وكان صاحب مفاكهة أيضا، كما مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. وجاءه رجل مسلم أعجمي مرة من أهل الباكستان يسأله ويناديه: يا شيك يا شيك، لأنه لا ينطق حرف الخاء. فقال الشيخ: والله إني شيك ب120,000 ريال، والدية معروف أنها 120,000 ريال. وكان يتكلم مرة في درس عن عيوب النساء في أبواب النكاح، فسأله سائل وقال: إذا تزوجت ثم وجدت زوجتي ليس لها أسنان، فهل هذا عيب يبيح لي طلب الفسخ؟ فضحك وقال: هذه امرأة جيدة حتى لا تعضك. وسأله سائل فقال: شخص كبير في السن ولا يستطيع الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكينا لأنه طاعن في السن، وفي يوم من أيام رمضان أراد أن يأتي أهله، فهل يجوز؟ فضحك وقال: لكن أخبرني، هل الزوجة عجوز مثله؟ وجاءه شخص من العامة أثناء درسه في الحرم، وهو جالس على كرسيه مستقبلا طلابه، فأتاه ذاك من خلفه وفاجأه فقال: عندي سؤال يا شيخ. فقال: وراك تسورت المحراب، أو كلمة نحوها. فأصر ذاك العامي على السؤال، والشيخ يمازحه ويلاطفه ولا يجيبه، ثم توجه للطلبة فقال: هل تسمحون له بالسؤال؟ فكلهم أجاب نعم، فأجابه ثم انصرف. وكان صاحب حلم، وكل من تصدى للعامة لا بد أن يناله من أذاهم. وكان الشيخ رحمه الله يصبر. وكان يقرأ عليه ذات مرة في كتاب في الطريق من المسجد إلى البيت، فجاء رجل فدفع طالبين من حول الشيخ ودخل بينهما، ثم أمسك بكتف الشيخ من الخلف وجبذه حتى التف جسد الشيخ من قوة الجبذة، فأمسكه من كتفه وقال: خذ، هذه حاجتي في هذه الورقة، اقرأ، أنت لا تفضلي. فقال أحد الطلاب: ماذا سيحدث الآن؟ الله يستر، وهذه الكارثة. وقال: ولكننا فوجئنا أن الشيخ هش للرجل وبش وابتسم واعتذر. فأصر الرجل ولم يقبل الاعتذار، ولم يزل بالشيخ حتى قضى له حاجته. وليس ذلك بغريب على من يدرس طلابه. صحيح البخاري، وفيه عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. وإذا اشتد الشيخ على بعض الناس، وهذا كان يحدث، فلأنهم اجترأ ربما يجترئون عليه ويسيئون الأدب ولا يحسنون الكلام، فتكون شدته عليهم تأديبا لهم في بعض المواقف. وكان يحب شيخه عبد العزيز بن باز رحمه الله حبا جما. ولما مات الشيخ عبد العزيز اتصلت به في صباح الخميس فقلت له: بلغك الخبر؟ قال: نعم، نعم الرجل، فما رأيتها إلا تطبيقا عمليا لحديث الثناء على الميت. نعم نعم الرجل. ثم سألته عن السفر للصلاة على الشيخ فلم ير بذلك بأسا، وسألته عن إبلاغ إمام المسجد لجماعته بوفاته فقال لم يكن من هدي السلف الإخبار عن وفاة كل ميت من قبل الإمام إلا صاحب الشأن في الإسلام. وكان رحمه الله تعالى يشعر بافتقاد الشيخ عبد العزيز واضطراب بعض الناس في الفتاوى وتضارب هذه الفتاوى، ويقدر للشيخ عبد العزيز مكانته وهيبته وكيف كان يحسم الأمور ويذعن له كل المفتين. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله أيضا يحب الشيخ محمدا ويقدره قدره. وكنت في مجلس الشيخ عبد العزيز مرة في الطائف، فكان الناس يأتون ويسلمون عليه وهو جالس على كرسي، فلما أخبر بقدوم الشيخ محمد قام إليه ولم يقم لغيره، فقام إليه فاعتنقه، ورأيت وجه الشيخ عبد العزيز يتهلل بالبشر والسرور للقاء الشيخ بن عثيمين. ولما جلسنا على العشاء قال الشيخ محمد للشيخ عبد العزيز: الناس يسألوننا عن حكم الخروج من الحرم للصعود على السلم الكهربائي إلى السطح، هل كانت هذه المسألة في المعتكف يجوز أن يخرج لهذا السبب، أو لمن يريد أن يتم الطواف هل يجوز أن يخرج من الحرم ليتم في السطح؟ نسيت والنسيان مني. فقال الشيخ محمد: الناس يسألوننا عن حكم الخروج من الحرم للصعود إلى السطح عبر السلم الكهربائي، فنقول لهم: إنما خرجتم لتدخلوا، أي أن ذلك جائز. وكان الشيخ عبد العزيز يسمع وأقره على ذلك. لقد كانت أمنية الشيخ محمد رحمه الله كما حدث بذلك بعض أصحابه القدامى أنه قال: أنا أريد أن أموت وأنا قريب من الكعبة أنشر العلم. ولعل هذا من فقهه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا استعمله، قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. ولذلك لما حصل له بعض التعب في صباح اليوم 29 من رمضان، قرر الطبيب المرافق أن يتم نقله من الحرم إلى مستشفى جدة، وبالفعل تم نقله وأدخل العناية المركزة وجلس قرابة 5 ساعات. وعندما جاء العصر تحسنت حالته شيئا ما، فأصر على الرجوع إلى مكة رغم محاولات الأطباء ثنيه عن ذلك، فقال: لا تحرمون هذا الأجر، فهذه آخر ليلة من رمضان. وبالفعل رجع إلى مكة ومعه الأطباء المرافقون، وأجلس في غرفته داخل الحرم، فأول ما دخل الغرفة طلب أن يتوضأ وصلى المغرب والعشاء، وبعد أن انتهى من الصلاة طلب أن يعدل الدرس ثم ألقى الدرس، ثم قال للأطباء: كيف تحرمونني من هذا الأجر العظيم؟ وكانت هذه الليلة ليلة 30، وكان ذلك آخر الدرس للشيخ رحمه الله في حياته في الحرم. وأما عن مرضه الذي أصابه فقد خلوت به مرة فسألته عما أصابه فقال: لما أحسست بالألم ظننته باسورا، وكنت قد عملت عملية بواسير في الماضي فظننتها مثلها، فلما زاد الألم راجعت المستشفى وكنت أريد أن أكشف على عيني أيضا لأنني اشتكيت منها، فأجروا لي التحاليل وأخبروني أنني مصاب بالسرطان، ويسميه الشيخ المرض الخطير ويرفض أن يسميه بالمرض الخبيث ويقول: ليس في أفعال الله خبيثا. وسألته بعد ذلك مرة عن الألم فقال: يأتي ويذهب إلا في موضع المرض الأصلي فإنه مستمر. معنى ذلك أن الشيخ بكف فترة من الزمن إلى أن مات والألم معه باستمرار. ولعل البعض قد لاحظ أن الشيخ أثناء فترة المرض كان يرفع صوته ويبالغ في رفعه أحيانا، فكأني به يتجلد ويظهر للناس أنه بخير. وخلوت به في مكة بعد رجوعه من سفر الفحوصات الطبية، وسألته: إلى من ترى أن نتوجه بالاستفتاء؟ فقال متحسرا: أين الفقيه اليوم؟ ولما أصررت عليه سمى لي بعض أهل العلم لسؤالهم، ومنهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرحمن البراك وبعض الأفاضل، ورفض التساهلات التي يطلقها بعض المفتين، وذكر نصا وذكر لي أن بعضهم لا تبرأ الذمة باستفتائهم. وقلت له قبلها مواسيا: يا شيخ، إن عشت فهو خير لنا وللمسلمين إن شاء الله بهذه الدروس وهذه الفتاوى، وإن رحلت فلعل ونرجو أن يكون ما عند الله خير لك مما عندنا، وليس في هذه الدنيا كبير شيء يؤسف عليه. الشيخ لم يكن من أصحاب الأموال. فقال لي: أقول كما قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه عنه البخاري: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ثم أشاح بوجهي وقال: لكن هين، كل يحب الحياة. ولما مرض الشيخ قال لي الطبيب الذي كان معه: كان الشيخ يكره المسكنات لأنها تنومه وتعيقه عن قيام الليل والتدريس. وقال أيضا إن الشيخ رحمه الله كان يكره دخول الكفار عليه في المستشفى. ولما نقل الشيخ رحمه الله إلى الحرم للتدريس عبر الشبكة الصوتية، وألقى بعض الدروس التي كان يتضح في صوته الوهن والضعف فيها، أصابه التهاب حاد، فنقل على أثره يوم العيد إلى المستشفى التخصصي في جدة، فعولج وتحسن. ولكن لما كان المرض السرطان قد التهم الكبد وبدأ بالرئتين، انتكس مباشرة بعدها، وكان رحمه الله يقرأ القرآن ويذكر الله. قال الطبيب: فحاولنا أن نسمع ما يقرأ، فسمعناه في حالة صعبة يقرأ: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فأعجبنا ذلك. وكان يقول أحيانا في المرض: لقد خلقنا الإنسان في كبد، مشقة. فكان يذكر هذه الآية في شدته. وقبل يومين من وفاته تدهورت حالته جدا، ثم دخل في غيبوبة يوم الأربعاء الساعة 1:30 بعد الظهر، وتوقف قلبه ونفسه الساعة 6:50 قبل المغرب رحمه الله تعالى. وذكر المغسلون الذين قاموا بتغسيل الشيخ أنهم شاهدوا من نور وجهه وسهولته في التغسيل، بل من نظافة بدنه، حتى أنهم ظنوا أن الشيخ قد غسل قبل مجيئه من نظافة بدنه قبل أن يغسله. فلو رأيت تلك الجموع التي احتشدت في الحرم، وبعضكم كان هناك، وكيف اجتمع الناس للصلاة، فيتذكر الإنسان مثل مقولة الإمام أحمد: آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز. وكان منظرا غريبا لأهل مكة أن يروا شبانا وشيبا وصغارا يخترقون الشوارع مشاة أكثر من 5 كيلو حتى يصلوا إلى تلك المقبرة التي دفن فيها قريبا من شيخه عبد العزيز بن باز رحمهما الله تعالى. وكان رحمه الله لا يرى أن يجتمع أهل الميت في مكان محدد لقصد التعزية، وهذا ما نفذه أهله من بعده، ووضعوا ورقة على باب المنزل يعتذرون فيها عن استقبال من جاء، وأنه ليس هناك اجتماع للتعزية. ومنهج الشيخ العلمي رحمه الله جدير بالاهتمام جدا، ومن ذلك أنه كان في البداية مهتما بشرح كتب المذهب الحنبلي كزاد المستقنع والكافي وقواعد ابن رجب. وقال عن زاد المستقنع: هو أجمع من كتاب الشيخ مرعي، يعني دليل الطالب، ودليل الطالب أحسن من هذا ترتيبا. وقال في شرح وقال المتأخرون يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى، لكنه رحمه الله في ذات الوقت كان يعظم الدليل ويحرم متابعة المذهب فيما خالف الدليل، ويشدد على ذلك كثيرا في كتبه ومحاضراته ودروسه وفتاويه، وقرر ذلك قائلا: العبادات لا تتم إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كانت موافقة للشرع في ستة أمور: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. العبادة ما تصبح مشروعة إلا إذا وافقت الشرع والسنة في ستة أمور: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، فلا تقبل العبادة إلا إذا كانت صفتها موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ رحمه الله كان يواظب على الصدقة صباح يوم الجمعة باستمرار، كما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ترك ذلك إلا لما ثبت، إلا لما بحث المسألة وجد أنه ما ثبت دليل صحيح في الصدقة صباح الجمعة، فترك المواظبة وليس الصدقة. وقد خالف الشيخ رحمه الله المذهب في مئات المسائل التي رأى أن الدليل فيها خلاف المذهب، كمسألة الطلاق بالثلاث، ومسألة مدة القصر في الصلاة، ومسألة نقض غسل الميت للوضوء وغير ذلك. ولعله قد خالف المذهب في باب الطهارة وحده في نحو من 89 مسألة، كما أحصى ذلك بعض الباحثين، وعني بكتب الحديث فشرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الأحكام المبنية على الأحاديث كبلوغ المرام وعمدة الأحكام. وهذه مقدرة فذة في الجمع بين المدرستين، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الفقه، الرأي والأثر. فكان الشيخ رحمه الله يعتني بذلك، وقد أثرت فيه عدة مؤثرات: أولاً طلبه للعلم على العلامة الفقيه عبد الرحمن السعدي من جهابذة الفقهاء في هذا العصر، وكان للشيخ عبد الرحمن عناية خاصة بالتأصيل والتقعيد، ألف في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية وأصول التفسير، وجمع الشيخ عبد الرحمن السعدي كتاباً حافلاً بالضوابط والقواعد والأصول من كلام ابن تيمية وابن قيم في كتاب سماه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، كتاب نفيس جداً، جمع فيه 1016 قاعدة وضابطاً وأصلاً. هذه العقلية الفقهية ورثها عن شيخه رحمه الله أثرت فيه كثيراً، ولذلك كان الشيخ يتبع طريقة السبر والتقسيم والتفصيل وضرب الأمثلة، وقال عن شيخه السعدي: تأثرت به كثيراً في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني. المؤثر الثاني طلبه للعلم على الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد استفاد منه العناية بالحديث. يقول الشيخ محمد أنه تأثر بالشيخ عبد العزيز رحمه الله من جهة العناية بالحديث. الشيخ عبد العزيز بن باز طبعا درس المذهب لا شك في البداية، لكن الشيخ عبد العزيز تميز بالاعتناية بالحديث فاق أهل عصره، فاق أهل عصره من المتفقهة في قضية الاعتناء بالحديث. من أين أخذ الشيخ عبد العزيز؟ لم يكن في نجد محدثون مشهورون في وقته كثيرا، لكن كان له شيخ سعد بن حمد بن عتيق. هذا الشيخ كان قد ذهب إلى الهند في أسفاره في طلب العلم، وأخذ عن محدثي الهند وصديق حسن خان وغيره من تلاميذ المدرسة السلفية في الهند، فلذلك كان الشيخ عبد العزيز عنده توجه غريب بين من حوله في الاعتناء بالحديث عناية فائقة والاهتمام برجال الحديث. وأما بالنسبة للمؤثر الثالث في الشيخ محمد فهو عنايته بكتاب الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله، فتراه شرح للطلبة الحموية التدمرية والواسطية والاقتضاء والسياسة الشرعية، وشرح النونية لابن القيم ومختارات من زاد المعاد وأعلام الموقعين، وقد تأثر جدا بمنهج هذين العالمين في كتبه ومحاضراته ودروسه وفتاويه اهتماما بالعقيدة واعتناء بالدليل وتركيزا على مقاصد الشريعة وضبط أصولها وكلياتها. ولذلك فإن المؤثر الرابع في حياة الشيخ تعمقه في أصول الفقه والقواعد الفقهية، بحيث يكاد ينفرد على معاصريه اهتماما بهذه القضية، فتجد أنه قد شرح عددا من المنظومات في أصول الفقه كنظم الورقات والقواعد والأصول، مختصر التحرير والمنظومة وقواعد ابن رجب، وبرع بالنحو النحو وأعرب ألفية بن مالك إعرابا سريعا في جلسة واحدة، وله دروس في اللغة في شرح الأجرومية وألفية بن مالك، ودرس في البلاغة، وكان يحرص على الاهتمام بطلابه في النحو قواعد اللغة العربية، وإذا لحن القارئ طلب منه إعراب ما لحن فيه. فكان الإتقان الشيخ رحمه الله للأصول والأصول والقواعد الفقهية والنحو أثر كبير في مقدرته الفذة على الاستنباط الفقهي والتفسير الدقيق لآيات القرآن الكريم، وهذا من الجوانب التي تميز فيها رحمه الله. كما أنه كان موسوعياً وكان يهتم بشتى الفنون والمعارف الإسلامية، وقال مرة: استخرجت من آية القصاص نحو 80 فائدة، ودرس تفسير الجلالين، وكذلك درس عددا من الكتب الضخمة والكبيرة. وشموليته ونفعه رحمه الله لطلبة العلم في إعطاء منهج وأمثلة كان كبيرا، وتجد التقسيمات عنده في الدروس الفتاوى لتحفظ الأشياء، فيقول مثلا: الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شعر أمر الشرع بإزالته، وشعر نهى الشرع عن إزالته، وشعر سكت الشارع عنه. يقول: الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام، النجاسة ثلاثة أقسام، وهكذا في تفصيل وتقسيم بديع في كتبه وفتاويه. وكذلك فإنه رحمه الله كان له اهتمام خاص بالقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، وكان يبسطه ويسهله للطلاب، ويعتني بالتعريفات والتحديد الدقيق للمصطلحات، مثل تعريف حد الطهارة وحد الحدث، تعريف النجاسة، تعريف الاحتياط، تعريف الغرض، الإجزاء. يعتني بالفروق الفقهية والأشباه والنظائر ويتقن ذلك. فترى مثلا يقول: الفرق بين أركان الصلاة وشروط الصلاة كذا، الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية كذا، وهكذا من أنواع الفروق التي كان يبينها رحمه الله تعالى. ويستعمل القواعد كثيرا في فتاوي، فيقول: البدل له حكم المبدل منه، العبرة بالأمور بمعانيها لا بصورها، ما كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا، يثبت تبعا مثل ما لا يثبت استقلالا، القضاء يحكي الأداء، اليقين لا يزول إلا بيقين، الشيء في معدنه لا حكم له. الآن كل واحد في بطنه بول أو غائط، فهل هو نجس وهل يجوز أن يصلي؟ لماذا؟ لا يثبت الحكم للشيء في معدنه، لا يثبت الحكم له إلا إذا خرج. فالنجاسة إذا كانت في جوف الإنسان لا يكون لها حكم، حتى إذا خرجت صار لها حكم النجاسة. ورود الشك بعد براءة الذمة لا يلتفت إليه، ما شك في وجوده فالأصل عدمه. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، وهكذا سبر وتقسيم قواعد وضوابط رحمه الله تعالى. ولذلك أقبل طلاب العلم على كتبه وعلى أشرطته، وفرغ أكثرها، وأشرطة الشيخ أكثر من 3000 شريط الموجودة في التسجيلات، وله كتب بعضها لازال مخطوطا، ورسائل بعضها لازال مخطوطا. وقد رثى الشيخ رحمه الله أعداد من الناس، ولو جمعت مراثيه لكانت في مجلد ضخم أو أكثر. وكنت قد سألت رحمه الله عن مسائل أذكر لكم بعضها للفائدة، فقد ذكرت بأنه ليس المقصود تقليب المواجع وإثارة الأحزان، وإنما المقصود الأساس هو المنفعة والتعلم والاستفادة من هذا العالم. هل الصدف أو القواقع البحرية تعتبر من العظم الذي لا يجوز الاستجمار به؟ فقال الشيخ رحمه الله: لا، بل يجوز الاستجمار بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد الجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وهذه أي الصدف والقواقع البحرية لا تدخل في الحديث. وسألت: هل من السنة حلق شعر الخصيتين والدبر؟ فقال: ليس من سنن الفطرة، لكنه إذا كان الشعر كثيرا فإنه لا بد من إزالته حتى لا يتلوث بالخارج. وسألت: حديث النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان هل يشمل المرأة إذا كانت في المسجد؟ فقال: لا يشملها، لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة أصلا. وسألت عن الذي يصلي على الكرسي في المسجد، هل يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين، أم يجعل أرجل الكرسي الأمامية بمحاذاة أرجل المصلين؟ فقال: يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين. والعبرة به قاعدا، وليس العبرة به قائما، هو الآن قاعد، فتكون عجيزته محاذية للأرجل المصلين. وسألت عن إمام مسجد انتقل أهل مسجده عنه ولا يصلي معه إلا شخص أو يصلي وحده، فهل يستمر على الصلاة في هذا المسجد وحده أو ينتقل إلى مسجد آخر؟ وما مدى استحقاقه للراتب؟ فقال: أرى أن يبقى إذا كان معه مأموم ولو واحد، فإذا لم يكن معه أحد ذهب إلى مسجد آخر يصلي فيه مع الجماعة، وأما بالنسبة للراتب فلا بد أن يبلغ المسؤولين. وسألت عن حكم جعل خيمة للنساء خارج المسجد يمد إليها سلك الميكروفون، وبينها وبين المسجد ممر، والخيمة في مواقف سيارات المسجد. فقال الشيخ: لا تجوز الصلاة خارج المسجد إلا للضرورة، وهذه ليست بضرورة، لأن المرأة لا يجب عليها حضور الجماعة، فليست في ضرورة إلى ذلك، وصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد. لو اتصلت الصفوف إلى الخارج، الصفوف متصلة، لصحت الصلاة وصح الاقتداء. لكن الصفوف غير متصلة وبينها وبين المسجد ممر، ليست داخل بنيان المسجد، خارج بنيان المسجد، ومرافق المسجد يقول الشيخ ليست مثل بناء المسجد في الحكم، ولذلك لا تهتم بالإمام وهي فيه. وسألت عن مأموم حضره البول أو الريح بشدة وهو في التشهد الأخير، فهل تصح صلاته إذا سلم قبل الإمام بعد أداء الركن أو الواجب؟ فقال الشيخ: نعم تصح، لأنه معذور. فلو المأموم هذا المحصور قرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية فإنه يجوز إذا أن يسلم قبل الإمام للحاجة. وسألت عن المرأة الحامل في الشهر الأخير، مات زوجها فولدت بعده بساعات، ثم قالت: أريد أن أغسل زوجي، فهل يجوز ذلك أم لا؟ أجيب. من يعرف؟ نعيد السؤال: امرأة حامل متمة مات زوجها فولدت بعد موته بساعات، ثم قالت: أريد أن أغسل زوجي، فهل يجوز أو لا؟ من يعرف؟ أنت إيه؟ هذا هنا لا يجوز لانتهاء العدة، ما تجوز لأنها تحل الرجال ثاني. يجوز؟ لماذا؟ هل يجوز أن تغسل زوجها لأنها زوجته؟ طيب، لا يجوز. طيب لا يجوز لأنها ليست طاهرة. يقول خرج ثلاثة من الفقهاء، لا من المحدثين، بعض المشتغلين بالحديث خرجوا في الطريق فرأوا امرأة اعترضتهم، قالت مات زوجي وأنا حائض وأريد أن أغسله، فماذا أفعل؟ أغسله أو لا؟ فوقفوا واحتاروا، وقفوا واحتاروا، فمر أبو عبيد القاسم بن سلام فقالوا يا فقيه، تقول الآن هذه إن زوجها قد مات وأن حائض فهل تغسله؟ فقال تغسله، إن حيضتك ليست في يدك. فقال الأول هو عندي من طريق كذا وكذا، وقال الثاني هو عندي من طريق كذا وكذا وكذا، قال الثالث هو عندي الطريق كذا وكذا وكذا، ما نفعت الطرق. ليه؟ المسألة تحتاج إلى فقه. فإذا إن حيضتك ليست في يدك، فهذا ما هو السبب، هذا ليس السبب. فأجاب الشيخ رحمه الله لا يجوز أن تغسله لأن العلاقة قد انقطعت بولادتها وانتهت العدة، ولذلك لو شاءت أن تتزوج فورا صح زواجها. وسألت رحمه الله عن قوم قرأ إمامهم الفاتحة باللغة الإنجليزية، وهذا من أسئلة الإنترنت، هل ما حكم صلاتهم؟ فقال تكون صلاتهم باطلة، لكن إذا دخلوا معه قبل أن يعلموا أنه يقرأها بالإنجليزية ثم فوجئوا بهذا نووا الانفراد عنه وأكملوا صلاتهم على ما سبق. أما بالنسبة للإمام فيلزم أن يتعلم الفاتحة باللغة العربية، فإن لم يمكنه سقط عنه وجوبها إلى بدلها من الأذكار المعروفة عند أهل العلم. وسألت عن بنوك حليب موجودة في أمريكا يشترون الحليب من أمهات الحوامل من الأمهات المرضعات ويبيعونه على النساء، اللي عندها وظيفة ما هي فاضية ترضع. فقال الشيخ حرام، ولا يجوز أن يوضع بنك على هذا الوجه ما دام أنه حليب آدميات، لأن الأمهات ستختلط ولا يدرى من أمه بالرضاعة، والشريعة الإسلامية يحرم فيها بالرضاعة ما يحرم بالنسب. أما إذا كان اللبن من غير الآدميات فلا بأس، أو كان من نساء معينات يمكن الإحاطة بهن، يمكن الإحاطة بهن فلا بأس، لأنه في هذه الحالة ستعرف أمهاته من الرضاع. وسألته عن بعض الحالات المرضية وخصوصا النادرة التي يريد بعض الأطباء فيها تصوير المريض أو جسد المريض أو أجزاء من جسده كالصدر والظهر والرجلين، لينفع ذلك في تدريس المرض للآخرين من الطلاب الطب أو أن يعرض في بعض المؤتمرات الطبية حالات النادرة. فقال الشيخ إذا كان بعلم المريض وفيها مصلحة للجمهور فلا بأس بذلك، أما إذا كان بغير إذنه فلا يجوز. وسألت رحمه الله عن إزالة حب الخال في الوجه وحوله وشعر لأنه يشوه المنظر، فقال لا بأس بإزالته لأن ذلك إزالة عيب وليس لزيادة تجميل. وسألت عن إجراء الأبحاث على الحيوانات لتطوير الطب والأدوية، فقال لا أرى في هذا بأسا لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولكن يجب أن يسلك أسهل الطرق في التجارب وأبعدها عن تأذيب الحيوانات. وسألت عن حكم استعمال الأجهزة الطبية والأشعة فوق الصوتية لمعرفة جنس الطفل وهو في رحم أمه، فقال لا بأس بهذا إلا إذا كان فيه نفقات باهظة فقد يقال إنه من إضاعة المال، حيث أنه لا يترتب على معرفة جنس الجنين إلا مجرد الفرحة بمعرفة جنسه، وهذا إذا كان ذكراً عند بعض المتأثرين. فإذا كانت المعرفة لا تحصل إلا بنفقات باهظة فهو من إضاعة المال فإنه لا يجوز. وسألته عن امرأة طلقها زوجها وصار الأولاد مع الأب لما كبروا وتريد أمهم أن تراهم، فهل يلزم الأب بمصاريف سفرهم إليها؟ فقال لا، فأجاب بأنه لا يلزم، لكن إذا كان الزوج قد أغناه الله والزوجة حالها متوسطة أو دونها فإن من المروءة أن يتحمل النفقة ولكنه ليس بواجب عليه أصلاً. وسألته عمن يريد أن يقلل نسل لأجل فساد المجتمع ويزعم أنه لا قدر له على السيطرة على الأولاد في هذا الفساد الغامر، فقال: أما ما دام هذه النية فإنه لا يجوز، لأنه إساءة الظن بالله عز وجل فيما يرغبه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تزوج الودود الولود. أما إذا كان تنظيم النسل من أجل حال المرأة أنها لا تتحمل، فهذا قد نقول بجوازه وإن كان الأولى تركه. وقوله إن أولاده سوف يفسدون غير مسلم، يعني فقد يكون أصالحين ينفعون المجتمع. وسألت رحمه الله عن امرأة خيرها زوجها للذهاب معه للدراسة في بلاد الكفار وأخذ دورة أو الجلوس في بلدها، وذهابه لأجل تحصيل منفعة دنيوية كزيادة مرتبة، فهل تسافر معه أم لا؟ فقال: أرى أن تذهب معه لأن ذلك أقرب لسلامته من الفتن، وهي لا ضرر عليها ما دامت تقوم بالواجب من التستر والحشمة. وأما ذهابه وحده فيخشى عليه، وهي أيضا إذا بقيت ليس عندها زوج ستكون في تعاسة ويخشى عليها من الفتنة. وسألت عن تفتيش كل من الزوجين لمحفظة الآخر، فقال: هل يرضى أحد الزوجين بذلك؟ إذا كان برضا صاحبه فلا بأس، أما إذا كان بغير رضا فلا يجوز. وسألته عن حكم الذهاب إلى الزوجة الثانية في يوم الزوجة الأولى لتدريس أولادها في وقت الاختبارات، فقال: هذا حرام إلا برضا الزوجة صاحبة الحق، وإذا أراد أن يدرسهم يأتي بهم إلى صاحبة البيت التي عندها الدور ثم يردهم إلى أمهم. وسألته رحمه الله عن شخص حلف على شخص أن لا يفعل شيئا ففعله المحلوف عليه دون علم الحالف، فعله من خلفه خفية، فهل يجب عليه أن يخبره لكي يكفر؟ فقال: نعم يلزمه ذلك، ولكن الأفضل للمؤمن أن يبر بقسم أخيه. وسألته رحمه الله عن بيع الهاتف النقال مع الشريحة بالأقساط، فيقوم الدكان المحل بتسديد قيمة الشريحة لشركة الاتصالات بالنيابة عن الشخص، ثم يبيعون عليه الجهاز مع الشريحة بالأقساط بزيادة عن قيمة النقدية. فقال: الظاهر أن هذا لا يجوز، لأن المشتري يقول للبائع، أقرضني ثمن الشريحة ثم أسدد لك بزيادة، وهذه الزيادة ربا. لكن يجوز أن يبيعه الهاتف فقط بالأقساط لأنه يملكه، فإذا ممكن المحل يبيع عليك الهاتف بدون شريحة بالأقساط، لكن يسدد عنك قيمة الشريحة هذا قرض، أقرضك ثم تسدد له بزيادة فهذا ربا. وسألت عن محلات غسيل الملابس التي تبيع بطاقة بسبعين ريال ويغسلون بمئة، يبيعونك إياها بسبعين ثم يغسلون لك بمئة، فقال: نعم يجوز. وسألته كذلك رحمه الله تعالى عن بعض البنوك التي تقرض موظفي شركة تتعامل معها بدون فوائد، فقال: لا مانع من اقتراض الموظف من هذا البنك ما دام القرض بدون ربا، وأما اشتراط تحويل الراتب أو بعضه إلى البنك فالمقصود به أن يتوثق البنك من حقه. وسألته عن صاحب محل تجاري في بلاد الغرب يدخل عليه نصارى سكارى، هل يجوز أن يبيعهم؟ قال: إذا كانوا يعقلون فلا بأس ببيعهم، وإذا كانوا في حال لا يعلمون ما يفعلون فلا يجوز البيع عليهم. وسألته عن محاسب يكتب للبنك بيان براتب الموظف لأجل أن يقترض الموظف بالربا، فقال: إذا عبأ له الأوراق فهو معين له على الحرام، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولو تم تهديده والفصل من عمله، فنقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وسألته عن رجل اقترض بالربا باسمه لصديقه، البنك ما يسلف هذا، فواحد قال: أنا أستلف لك من البنك، أنا تنطبق عليه الشروط، ثم تاب المقترض هل يلزم أن يغير القرض باسم صاحبه؟ قال إذا أمكن فيجب عليه، لئلا يعتبر راضياً ولئلا يبقى مصراً على المساعدة على الربا. وسألت رحمه الله عن العمل في مصنع ملابس نسائية تصنع ملابس ضيقة وقصيرة، فقال حرام عليه لأنه تعاون على الإثم والعدوان. وسألته عن رجل قتل شخصاً ثم نحر نفسه، هل لأولياء القتيل المظلوم أي حق مالي عند أولياء القاتل المنتحر؟ فقال لأولياء المقتول الدية في مال القاتل إن كان له مال. قتل شخصاً ثم انتحر، فقال لأولياء المقتول الدية في مال القاتل إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فما لهم على العاقلة من حق، لأن العاقلة لا تحمل إيش؟ العاقلة لا تحمل إيش؟ عصبة القاتل لا يتحملون إيش؟ دية قتل العمد، لا يتحملون دية قتل العمد، يتحملون معه دية قتل الخطأ لكن لا يتحملون معه دية قتل العمد. فإذا كان له مال يؤخذ من مال المنتحر القاتل دية المقتول وتعطى لأهل المقتول. وسألت رحمه الله عن نسخ برامج الحاسب الآلي، فقال يتبع فيها ما جرى به العرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينص الذي كتبها أولا على منع النسخ الخاص والعام، فأرجو أن لا يكون به بأس، والاحتياط الاستئذان. أما إذا نص الشخص الذي كتبها أولا على المنع الخاص والعام فلا يجوز مطلقا. وسألت عن معلبات طعام للقطط تحوي لحم خنزير، هل يجوز شراءها وطعام القطط؟ قال إذا كان ذلك بشراء للمعلبات فلا يجوز، لأنه لا يجوز شراء لحم الخنزير، وإن كان وجده مرميا فأطعمه قطته فلا بأس بذلك. وفيما يلي أستعرض معكم بعض الخلاصات التي تم اختيارها من أكثر من 10 مجلدات من فتاوى الشيخ رحمه الله في هذه الجولة السريعة، لكي تكون هناك أيضا استفادة من فتاوى الشيخ رحمه الله. وهذه خلاصات سريعة، هذه خلاصات سريعة. النساء إن أقمنا الصلاة فلا بأس، لا نرى أن أهل الميت يجتمعون للعزاء، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى، لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب والفضة، يجوز الدخول الحمام بأوراق فيها اسم الله إذا كانت مستورة في الجيب وليست ظاهرة، تجوز الصلاة إذا كان الحمام أمام القبلة إلا إذا كان هناك رائحة كريهة فيتجنبه، لا بأس بالذهاب إلى مسجد آخر لحضور الخطبة إذا كان لمصلحة دينية أي غير القريب، الصف بين السواري إذا كان فيه زحام لا بأس، الأفضل أن يدعو لوالديه ولا يجعل لهما عملا كالعمرة والحج، جواز إمامة الذي يتعتع مدام يقيم الحروف والكلمات والحركات، ليس على المرأة إثم إذا ماتت ولم تحج بسبب عدم وجود المحرم، يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بشرط أن لا يكون لشهوة وهذا هو القول الراجح، لا بأس بأكل ما يخفف السمنة يعني إذا كان لا يضر، إذا أزيلت النجاسة بأي شيء سواء كان ماء أو بنزين أو مزيل فإنه يكون مطهراً. القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والخفيف، لا يجوز إحضار الأولاد إلى المسجد إذا كانوا يشوشون على المصلين، السنة أن يسبح باليد اليمنى، اتخاذ النعل سترة لا بأس إلا إذا كان فيها شيء ظاهر من النجاسة، التأمين التجاري الذي الغرض منه المرابحة ميسر محرم، من زوج أولاده الكبار فلا يجوز له أن يوصي لأولاده الصغار بمثل ما زوجهم به، إذا كبر الصغار زوجهم مثل ما زوج الأولين وإذا مات قبل أن يكبروا فليس عليه شيء، لا يجوز للإنسان أن يشاهد صور النساء الأجنبيات في المجلات أو في الدش أو في غير ذلك، استقدام الخادمة بدون محرم معصية، لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء لا في القطاع الحكومي ولا الخاص، إذا جاءتك امرأتك بولد يكون شبهه موجبا للشبهة فلا تلتفت إلى ذلك. المقدم بالقبول ما ارتضته الفتاة، يعني من الخطاب يرتضى ما ارتضته الفتاة، يقبل ما ارتضته الفتاة، فإذا اختارت من ليس بكفء فلا يؤخذ برأيها. يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه. القواعد العجائز الكبيرات وليست القاعدة عن العمل، لأن بعضهم يظن أنه القواعد من النساء اللاتي يجوز لهن أن يضعن ثيابهن عند الرجال الأجانب إن المتقاعدة عن العمل، وهي التي لا ترجو نكاحا. طلاق الحامل واقع، ويحل للإنسان أن يطلقها وإن كان قد جامعها قريبا ما دام الحمل قد تبين. الأفضل أن لا يشترط على الزوج إكمال دراسة الزوجة. عدم تصريح الخاطب بما كان خفيا من المرض غش، وعلى من فعل ذلك طلب المسامحة من الزوجة. المغالاة في المهور مخالفة للشرع، وشهر العسل أخبث وأبغض. الرقص من النساء قبيح لا نفتي بجوازه، ومن الرجال أقبح. للرجل أن يهجر امرأته في الكلام في حدود 3 أيام فقط، أما في المضجع فاهجرها حتى تتوب. لا يجوز للرجل الغياب عن زوجته أكثر من 1/2 سنة إلا لعذر أو إذا سمحت بذلك. المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه ولو تلفظ به. الحلف على المصحف لتأكيد اليمين ليس بمشروع. قوله في للمريض طهور لا بأس طهور إن شاء الله، يظهر أنه ليس من باب الدعاء بل من باب الخبر والرجاء، أي تفاؤل. يدعى على المرتد إذا كان مؤذيا، وإن لم يكن كذلك فالأحسن أن يدعى له بالهداية. الذي يظهر لي أن ما يحكيه الله عمن سبق إنما يحكيه بالمعنى ويأتي باللفظ من عنده. الصحيح أن تعليق التمائم ولو من القرآن ومن الأحاديث النبوية محرم. من أنكر كفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم فقد كذب الله، وتكذيب الله كفر. الإنسان مأجور على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن ينبغي الحرص على فهم معناه. من نسي القرآن بمقتضى الطبيعة، يعني لأن الطبيعة البشرية فيها نسيان، نسيان فيها، لا للإعراض عن كتاب الله ولا تهاونا به، فليس عليه إثم. ترجمة ألفاظ القرآن لا تمكن، وإنما تجوز ترجمة معانيه للحاجة. والواجب على المسلم تعلم العربية. الأشرطة التي تتضمن شيئا من الأحاديث أو الآيات إذا رماها الإنسان أو دخل بها مكان قضاء الحاجة فإنه ليس في ذلك بأس، بشرط أن لا يقصد إهانتها. إذن شريط التسجيل ليس له حكم المصحف. يجب على الشباب ستر أفخاذهم، ولا يجوز مشاهدة اللاعبين الكاشفين أفخاذهم. لا حرج من قطع الغريزة الجنسية عند القطط إذا كانت كثيرة مؤذية. لا أرى مانعا أن يقول الإنسان مبروك. وضع لفظ الجلالة وبجانبه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز. تعليق لوحة عليها اسم النبي عليه الصلاة والسلام تبركا لا يجوز. تأجير المحلات لمن يستعملها في الحرام حرام. إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن لا يزال يؤذن، الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما ورد، ثم يدخل في تحية المسجد. الزوجة التي لا تصلي الواجب أمرها بالصلاة وتأديبها عليها، فإن أصرت إلا أن تدع الصلاة فإنها تكون كافرة، وحينئذ ينفسخ النكاح. ثم إن عادت إلى الإسلام قبل انتهاء العدة فهي زوجته، وإلا فإنها تبين منه. إذا قرأ المأموم آية فيها سجدة لا يسجد، لأن متابعة الإمام واجبة وسجود التلاوة إيش؟ سنة. هذه طائفة من فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرفع درجته وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يقول هذا السؤال: هل صام الشيخ رمضان في رمضان الماضي قبل أن يموت؟ الجواب: لم يستطع الشيخ رحمه الله صيام رمضان الماضي لمرضه. يقول السؤال: نريد أن نعرف رأيك في ظهور المشايخ في القنوات التلفزيونية بوضوح. الجواب: هذه المسألة أيها الإخوة مسألة جديدة من النوازل، والأصل ما هو؟ جواز الظهور في أي مكان لتبليغ الدعوة إلى الله وتعليم العلم. لكن هذه القنوات الظهور فيها يشتمل على مفاسد وفيه مصالح. لاحظوا معي، القنوات الظهور فيها يشتمل على مفاسد وفيه مصالح. فمن المفاسد في الظهور في القنوات أنه يمكن أن يفهم أنك تقر هذه القناة على ما فيها من الباطل، ممكن يكون سبب لإدخال بعض الناس الدش إلى بيوتهم بحجة أن الشيخ فلان أو الشيخ فلان يظهر في القناة الفضائية. إذا كانت القناة لأصحاب بدعة فمعنى ذلك أنك تشاركهم في إحياء هذا النشاط. إذا كانت التي تقابل الشيخ امرأة متبرجة فهذه كارثة. المصالح الموجودة: الوصول إلى ملايين الناس الذين لا يمكن الوصول إليهم إلا بهذه القنوات، وهذا شيء معروف ما مفروغ منه. الآن القنوات الفضائية أكثر وسيلة يمكن الوصول فيها للناس، أكثر من الإنترنت وأكثر من الكتب وأكثر من الأشرطة وأكثر من المساجد وأكثر من المحاضرات العامة، بلا نزاع. اثنين، بعض الناس لا يمكن الوصول إليهم إلا عبر القنوات، لأنهم ليسوا من رواد المساجد، لا يأتون المساجد، وقد لا يكونون عندك، يكون في أماكن أخرى. ثلاثة، مزاحمة الشر، وهذا من نوع الجهاد المأمورين نحن به، الدخول لمزاحمة الشر. وأنهم إذا لم يضعوا هذه الفقرة وضعوا فقرة أخرى. ورابعا، أن هناك تلبيس كبير قد حصل على الناس بظهور مشايخ مستهترين متساهلين، فلا بد من تقديم نموذج آخر مقابل هذا. المسألة كما ترون فيها مصالح وفيها مفاسد. ما هي القاعدة الشرعية؟ إذا كانت المصلحة أكثر من المفسدة فعلناه، وإذا كانت المفسدة أكثر من المصلحة لم يجوز لنا فعله. الإقدام على قضية مثل هذه تحتاج إلى استفتاء، في نظري لا يصلح الإنسان يستقل بها بمفرده. ولما كنت قد اطلعت على فتاوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد صالح بن عثيمين، وتناقشت في هذه المسألة مع عدد من أهل العلم كالشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرحمن البراك، تحصل أن مصالح الخروج أكثر من المفاسد. وأفتى الشيخ بن عثيمين أن الشيخ الذي يخرج ليس مسؤولاً شرعاً عما يكون قبله أو بعده من المنكرات، لكن لا يجوز أن يقابل امرأة متبرجة مثلاً ولا أن يتكلم بباطل. فنصح بعض المشايخ بالخروج في هذه القنوات بشروط معينة، وهذه خلاصة البحث الذي توصلت إليه: جواز الخروج بشروط معينة لعرض الحق ومزاحمة الشر، لعرض الحق ومزاحمة الشر، وتقديم نموذج مضاد للنماذج التي تضلل البشرية. بل إن بعض أهل العلم يكادون يرون هذا متعيناً ولا بد من القيام به، لا بد للمصالح العظيمة. فالذي وصلت إليه أن مصالح المشاركة أكبر من مفاسدها بشروط ألا تكون القناة لأهل بدعة متمحضة قائمين عليها، ألا يكون الشيخ عندما يظهر في القناة معه منكر في الاستوديو كنساء متكشفات أو مذيعة تقابله متبرجة أو موسيقى تصدح أمامه، لأنهم أحياناً لا يسمعونه ما يكون في الدعايات داخل الاستوديو، لا يسمع ماذا يكون ما يكون يسمعه الناس، لكن إن علم ينكر، يجب أن ينكر ويعلم الحق. فهذا خلاصة ما وصلنا إليه من البحث مع أهل العلم من المشايخ المذكورين. فالشيخ عبد العزيز يرى الظهور، الشيخ محمد كذلك، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الرحمن، لكن ليست العملية مفتوحة بدون شروط، بشروط ذكرت بعضها آنفا. هذا ما تحصل لي ملخص في هذه القضية. ويبقى طبعا التجربة قد تكشف أشياء، التجربة يمكن إنسان يدخل في تجربة ثم يكتشف مثلا أن قد يكتشف أن المفاسد أكثر، وقد يكتشف أن المصالح أكثر. قد التجربة تقود أيضا إلى تبيين أشياء في جوانب المصلحة والمفسدة، هذا ما تبين والله أعلم بالصواب. يقول السؤال: هل قال الشيخ في آخر ليلة لعلي لا ألقاكم بعد عامي؟ هذا ما أدري، ما سمعت هذا ولا ثبت عندي ولا بلغني، لكن الشيخ قال حيث أن هذه الليلة هي الليلة المتممة للثلاثين من رمضان فسيكون هذا آخر درس لهذا العام، هذا تقريبا نص كلامه، فكان ذلك آخر درس في حياتي في ذلك العام. ماذا عن كتب الشيخ؟ كنت في جلسة معه، قد ذكرت له بأنه يعني لابد من عمل شيء تجاه هذه الكتب لئلا يحصل لها أي شيء من بعده، لابد من ترتيب معين، فقال الشيخ أنا أفكر في هذا، فلعله قد فعل شيئا، ونحسب إن شاء الله أن من أهله من سوف يسارع بإخراج هذا العلم الباقي ليستفيد منه الناس. نكتفي بهذا القدر، لا وقد تأخر بنا الوقت. الدرس الأسبوع القادم بمشيئة الله، القادم مباشرة، الأربعاء القادم بعد صلاة العشاء مباشرة بمشيئة الله تعالى، هذا في الفترة من هنا إلى الحج، لأنها محصورة ستكون فيها الدروس الأربعاء أسبوعية، ودرس بلوغ المرام ولمعة الاعتقاد السبت والأحد والاثنين والثلاثاء بعد المغرب مستمر، ودرس المصطلح وأصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين بعد الفجر كل أيام الأسبوع إلا الخميس والجمعة، والخميس القواعد الفقهية للشيخ ابن سعدي رحمه الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على نبينا محمد.